بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: طالب العلم يشكر لمن استفاد منه. قال أبو داود رحمه الله: سليمان ابن الأشعث السيستاني صاحب السنن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث صحيح المسند مما ليس بالصحيحين، وفيه الحث على شكر المعروف. وقوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قيل في معناه لا يوفق لشكر الله من لم يشكر الناس، الذي ما يعرف المعروف لأهله، بحيث لو أسدى إليه شخص معروفا ينكر ذلك المعروف ما يشكره، ما شكر معروف المخلوقين، فلا يوفق لشكر نعمة الله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي أنه لا يوفق لشكر الله لأنه لم يقم بشكر النعمة ولم يقم بشكر معروف المخلوق. في هذا الحث على شكر المعروف والإحسان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحيث إذا أحسن إليك إنسان وفعل معك معروفا تشكر له، تكافئه بما تستطيع، فإن لم تستطع المكافأة وهي من الشكر تدعو له، تدعو له أقل شيء أن يقال جزاك الله خيرا، شكر الله لك، وهكذا من الدعوات التي يكون فيها رد لمعروف هذا الذي يعني ماذا أحسن إليه في أي جانب من الجوانب، سواء أحسن إليك إحسانا دينيا أو دنيويا. والإحسان الديني أعظم، ومن ذلك معلم الناس الخير، هو يحسن إليهم إحسانا دينيا لأنه يعلمهم ما ينفعهم في دينه. ولا شك أن ما ينفع المسلم في دينه أعظم مما ينفعه في دنياه، فالدين أعظم، النفع الأخروي أعظم من النفع الدنيوي، النفع الدنيوي قاصر ومنقطع، لكن النفع الأخروي مستمر. ولذلك كان معروف من ينفعك في دينك إما بتعليم أو إعانة على خير أو نصح أو توجيه أو إرشاد، معروف أعظم ممن يهدي إليك شيئا من المتاع الدنيا الفاني. الدنيا كما سمعت منقطعة، ومن هذا الباب شكر معروف أهل العلم الذين بذلوا أوقاتهم لتعليم الناس وجهودهم عن طريق مؤلفات ألفوها، وعن طريق كذلك أيضا دروس درسوها، وعن طريق ردود علمية ردوا بها على أهل الباطل فانتفع الناس بذلك. وما هو أوسع من هذا؟ فأهل العلم لهم فضل على الناس، لهم فضل على الناس، وكم من نازلة ومعضلة تنزل بالناس في أمر دينهم فيقيض الله لها أهل العلم يبينونها يبينونها و يعرفون الناس بحكمها. فلهم فضل على الناس، والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء أخذوا هذا الميراث وحفظوه للناس وبيّنوا للناس ما يحتاجون إليه في أمر دينهم، لا سيما عند النوازل والمهمات التي لا يفقهها إلا الراسخون في العلم. ولذلك علينا أن ندعو لعلمائنا ونترحم على من مات منهم، وندعو لأحيائهم بأن يحفظهم الله ويمد في أعمارهم على طاعة، لا سيما أهل العلم الراسخين فيه الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى منارات هدى للناس. فيدعى لمن مات منهم بالرحمة والمغفرة، وهكذا لمن كان منهم حيا يدعى لهم بأن يحفظهم الله سبحانه وتعالى ويثبتهم وينفع الناس بعلوم. قال: وقال الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسدا. بيات جميلة. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، المقصود بذلك أن تشكره على هذه الفائدة وتذكر له معروفه في ذلك، نعم، ولا تجحد ذلك المعروف وتنكر. وقل فلان جزاه الله صالحة، أي تدعو له بهذا الدعاء: جزاه الله خيرا، غفر الله له، رحمه الله، ونحو ذلك. أفادنيها، ودعك الكبر والحسد، لأن الكبر يحمل الإنسان على إنكار معروف معلمه في بعض الأحيان، وفي بعضها الحسد أعاذنا الله وإياكم منه. فالكبر مرض خطير، وهكذا أيضا الحسد. فإذا قام بالقلب داء الكبر فإنه يحتقر الناس، وربما احتقر معلمه الذي علمه سنوات وصبر عليه، وربما جاء إليه وهو جاهل لا يفقه كثيرا من أمور دينه، ولازم ذلك المعلم وصبر عليه حقبة من الزمن حتى فتح الله عليه في بعض العلوم والفنون، وإذا به بعد ذلك كما يقال يظهر العداء لمعلمه. وهكذا أيضا يجازيه بدل الإحسان بالإساءة، والله يقول: هل جزاء الإحسان إحسان؟ وهذا ليس بمحصور في زمن الأزمنة، من زمن قديم، من زمن قديم. كم من تلاميذ تتلمذ على أيدي علماء ثم بعد ذلك أظهروا لهم العداء، مع ثبات أولئك العلماء على السنة وانحراف أولئك التلاميذ. ولا نقول بأن الطالب يقلد شيخه في كل ما يأتيه عنه، لا، هذا ليس من الدين، لأنه غير معصوم التقليد في كل ما يقوله ويفعله، هذا لا يرضى به عالم من علماء الدين الذين هم علماء حقا، ما يرضى أن يقلد أبدا. لكن ينحرف التلميذ إلى البدعة وإلى الهوى فيبدأ بالطعن في شيخه، والله المستعان. في زمن أنت تكلم نعم الأولى تركه، الأولى تركه، والإنسان يقرأ بما أتاه الله عز وجل وأنعم عليه من الصوت الحسن. يقولون كل مقلد ناقص، فلماذا يقلد يعني القارئ الفلاني أو القارئ الفلاني؟ عندك صوت أعطاك الله عز وجل يقرأ به، واحرص على أن تقرأ بالتجويد، ترتل الترتيب، الترتيل على حسب أحكام التجويد بما فتح الله عليه، ولا تتعمد تقليد قارئ من القراء، لا تتعمد ذلك، اقرأ بالصوت الذي أعطاك الله يجعل الله فيه البركة. والقراء إذا صاحبها صدق مع الله وإخلاص وتدبر، حتى ولو كان الشخص يرى أن صوته ليس بجميل، يا أخي إذا حصل الخشوع يعني أنت إذا تدبرت قراءتك حصل الخير. فليست العبرة بارك الله فيكم بتحسين الأصوات وتتبعها وتقليدها، إنما العبرة بالتدبر، تدبر. فلا يتعمد الإنسان يقلد صوت قارئ من القراء، يقرأ بما آتاه الله من الصوت هذا الذي رزقه الله، يقرأ به ويرتل ويتعلم القراءة الصحيحة على حسب أحكام التجويد، نعم بالصوت الذي أعطاه الله عز وجل. والنفوس تنفر من التقليد، إذا يعني صليت خلف إمام وهو يقلب الصوت، تارة يقلد هذا وتارة يقلد هذا القارئ، النفس ما ترتاح لذلك، تنفر من هذا. لكن صلي خلف إمام يقرأ بما أعطاه الله من الصوت مع التدبر والتأمل، ربما تخشع في صلاتك وتتدبر في الآيات التي يقرأها وإن كان صوته غير جميل، بركة من الله. فهذا هو بارك الله فيكم لا ينصح به. والتقليد الذي يذمه أهل العلم ليس هو هذا الذي سأل عنه الأخ ما يتعلق بتقليد الأصوات، وإن كان هذا في حد ذاته غير مستحسن تقليد الأصوات، لكن المقصود بالتقليد المذموم الذي يذمه أهل العلم في أصول الفقه وفي غيره تقليد في الأقوال والأفعال، بحيث يقلد الإنسان عالما من العلماء في كل ما جاء يرى أن هذا هو الصواب، هو غير معصوم، فقد يخطئ. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذنا، يعني من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة من غير تقليد، هذا التقليد مذموم، أن يأخذ أقوال العالم من غير يعني ماذا نظر في حجة هذا العالم في دليله، كما قال العمريطي رحمه الله تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال، هذا هو التقليد المذموم، تأخذ القول ما تدري إيش حجة هذا القائل، فإذا سئلت تقول لأن فلان قال به، طيب هذا خالف الدليل خالف الحديث، يقول لا قد قال به العالم الفلاني، العالم الفلاني ما خالف هذا الحديث إلا لشيء، طيب تأخذ بالحديث أو بقول العالم، تبعوا ما أنزل إليكم من ربي. فهذا التقليد مذموم، فلا يفهم من هذا الكلام الدعوة إلى تقليد العالم، لكن المقصود بذلك إجلال العالم واحترامه ومعرفة الحق الذي له، يعني شكر المعروف، شكر المعروف. وكما سمع انظر على سبيل المثال الحسن البصري إمام من أئمة السنة، تتلمذ على يديه واصل بن عطاء الغزال وبعض أصحابه، خرج واصل وأسس بدعة الاعتزال، بدأ يطعن في شيخه ويتكلم فيه، حصل انحراف الآن من التلميذ والشيخ على السنة، هذا ما عرف المعروف لشيخه. لا نذهب بعيدا في أزمنتنا هذه المتأخرة، كم تتلمذ على يد الإمام الوادعي رحمه الله من تلاميذ؟ آلاف. ومع ذلك كثير منهم انحرفوا عن السنة في زمنه وبدأوا بمعاداة شيخهم. لماذا؟ لأنه على السنة، دعا إلى السنة ومات عليها رحمه الله. لكن لما انحرفوا إلى طرق وأهواء ونصحهم وحذر منهم، بعد ذلك طعنوا في شيخهم. شاهد من هذا بارك الله فيكم، مثل هؤلاء ما عرفوا شكر المعروف لهذا الذي صبر عليهم، وبعضهم ربما جاء إليه وهو في غاية الجهل، صبر عليهم وعلمهم، بعد ذلك نابذوه العداء. والأمثلة على ذلك كثيرة، أمثلة على ذلك كثيرة. فيقول الشاعر: وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسدان. الكبر يحمل صاحبه على عدم معرفة المعروف لأهله، عدم شكر الإحسان ولو كان من معلمه الذي علمه الخير. وغالب هذا الصنف ما يوفق، غالب هذا الصنف الذي يتلبس بالكبر بحيث يتكبر على شيخ أن يعرف له المعروف، غالبا أنه ما يوفق. فمن حق الشيخ على تلميذه أن يدعو له وأن يعرف له معروفه، ويعزو الفائدة إلى من أفاده، يعزو الفائدة إلى من أفاده. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، يعني هذه الفائدة استفدتها منه. ودعك الكبر والحسد. وقال بعضهم: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. الكريم إذا أكرم يعرف المعروف لمن أكرمه، لكن اللئيم يكرم ما يعرف المعروف، يتمرد وربما يعني يزيد عداء لمن أكرمه. وإذا حصل شيء تجده من أشد المعادين لمن أكرمه وصبر عليه. لماذا؟ لأن من طبعه اللؤم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فهذا الباب مقصود من شكر المعروف وشكر الإحسان، كذلك أيضا معرفة التلميذ حق شيخه من حيث التعليم، الصبر عليه ونحو ذلك من الأمور. فيعرف له حقه، وأقل شيء أن يقول له جزاك الله خيرا، يدعو له بظهر الغيب: من لا يشكر الله لا يشكر الناس، والحمد لله.